بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. من يقرأ من الأخوة؟ من يحب أن يقرأ؟ تفضل تفضل. بسم الله نبدأ. بسم الله تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. باب موانع الميراث. قال الناظم رحمه الله تعالى:
ما الذي أخذنا قبل قليل؟ الأسباب.
نعم،
أسباب. وماذا أيضا؟ أسباب فقط. ها، الآن نأخذ الموانع. تفضل.
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: كل عبادة أو معاملة لا بد في وجود الحكم الشرعي فيها من توفر ثلاثة أمور: توفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. تعرفنا على أسباب التوريث، وترك الناظم شروطه. وقبل التعرف عليها نتعرف على معنى الشرط لغة واصطلاحا، فنقول: الشرط لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. واصطلاحا: ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، وهو أمر خارج عن حقيقة المشروط يسبقه وليس جزءا. وقد تعرفنا على معنى الشرط، فما هي شروط التوريث؟ كثير من العلماء يذكرون الأسباب والموانع دون الشروط باعتبارها معلومة بداهة، والأولى ذكرها، وقد نظمها الشيخ محمد البرهاني في قوله: وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث.
أيضا ثلاث أشياء، شروط ثلاث أشياء. ما هي؟ تحقق وجود الوارث، يكون حي بعد أن مات المورث، نتحقق ولو في ثوان أن الرجل أو الثاني الوارث كان حيا، هذا شرط لابد نتحقق. إذا لم نتحقق، سيأتينا إن شاء الله بعدين في باب إيش؟ الغرقى والهدمة ومن يعني الموت الجماعي، لا نستطيع أن نورث أحد. مات 4 أو 5 من الإخوة في حادث اصطدام، لا نستطيع أن نورث أحدا منهم مثلا. فإذا تحققنا وعرفنا أن فلان كان حيا بعد فلان سنورثه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تفضل.
فالشروط إذن ثلاثة: الأول موت المورث،
موت المورث حقيقة، الذي سيورثك توفي وتأكدنا من وفاته حقيقة، بمعنى خلاص اشتهر وانتشر وشهد الناس وصلوا عليه وانتهينا، هذا موت حقيقي. طيب، قال حقيقة، اتفضل، بماذا يحصل هذا الموت الحقيقي؟ اتفضل.
موت المورث حقيقة، ويحصل بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين، أو موته حكما كالمفقود، إجراء للظن مجرى اليقين.
إجراء للظن مجرى اليقين. إذن إما أن يكون مات حقيقة وهو المعروف، مات فلان انتشر بين الناس، أو حكما فقدناه سنوات طويلة ثم يعني قضى القاضي بوفاته إجراء للظن، خلاص يعني 90 سنة لن يعيش أكثر من 90 سنة مثلا، أو في غرق سفينة اختفى أمره 2 3 4، ماذا نفعل؟ قضى القاضي أو الحاكم بأن فلان خلاص يعني نثبت أنه مات حكما لا حقيقة. ثم بعد ذلك إذا مات حكما سنأخذ نفس الأحكام التي أخذناها في موته حقيقة، سنورث الورثة. تفضل.
الثاني تحقق حياة الوارث بعده ولو لثوان حقيقة أو حكمة، كالحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه.
ولو في النون هنا زائدة، ولو قبل أن تنفخ فيه الروح،
ولو قبل أن تنفخ فيه الروح بشرط خروجه حيا.
إذا نتحقق من وجود الوارث ولو لثوان، كما هو الحال مثلا في الجنين أو المولود إذا ولد ومات بعد ولادته بثوان سيرث. طيب، كان حيا في بطن أمه لكن خرج ليس حيا، أو خرج بحياة غير مستقرة، ضعيف هزيل وبعد شهر توفي، هذا يقول ليس حيا حياة حقيقة، لا يرث. نريد أن يستهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستهلال، أن يولد يعني أن يستهل الطفل يرث ويورث ويصلى عليه إذا استهل. معنى الاستهلال أن يصرخ أو يبكي أو يعطس، إذا رأينا شيء من هذه الأشياء حكمنا عليه بأنه كان حيا ثم مات بعد تلك العطسة مثلا، عطس ثم مات سيرث، لكن خرج بدون هذه الأشياء الثلاثة لا إرث له، لم نتحقق من حياته الحياة المستقرة الصحيحة الطبيعية. يقولون حتى لو عاش 6 أشهر وهو في ضعف وهزال، هذا ليس له حكم الحياة المستقرة ولا يرث، خلاص انتهينا، ليس كأنه غير موجود، كأنه لم يولد. ممتاز، تفضل.
الثالث العلم بمقتضي التوارث بينهما، أي كيف اتصل الوارث بالموروث وما هي منزلته منه. يعني وللمناسبة
ممتاز، وما هي منزلته منه، يعني من جهة أبي ولا من جهة أمي ولا من جهة الأخوة بيني وبينها، أريد أن أعرف المقتضي للإرث. المقتضي للإرث يعني نوع القرابة وبعده وقربه مني، قد يكون قريبا لي لكنه في درجة نازلة في قبله من هو أولى منه مثلا. فالقاضي أو من سيقضي في هذه المسألة، من سيرث ومن لا يرث، سيتعرف، تعال تريد الإرث، تعال ما هي العلاقة، ما هو النسب، ما هي القرابة، نتعرف على هذه، لابد، وإلا كيف أعطيه؟ قد يكون محجوبا، قد يكون وارثا لكنه محجوب، يعني هنالك مانع. فإذا نتعرف على هذه الأشياء الثلاثة مهم: حياة الوارث تأكدنا منها، موت المورث قبله تأكدنا من ذلك إما حقيقة أو حكما، والشرط الثالث ما هي العلاقة بينهما، هذه شروط الإرث. جيد.
وللمناسبة نذكر هنا أيضا أركان التوريث، وقد تركها الرحبي وذكرها البرهاني في قوله: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث.
جميل، ليس بعدها توريث، هذه الأشياء لا بد منها، وارث ومورث وكذلك الموروث وهو المال. طيب،
فالأركان
حسبك بارك الله فيك. من يقرأ من الإخوة؟ تفضل. طيب، حتى يصل الأخ ويباشر أو يبدأ القراءة، سنسأل ما هي أسباب الإرث. أبو عبد الرحمن، أذكر لنا أسباب الإرث الثلاثة: نكاح، ولاء، نسب. ممتاز. ما هي الموانع يا الذوادي؟ محمد ولا محمد؟ تفضل. ما هي الموانع؟ قتل، اختلاف الدين، الرق. الرق، ها، إذا وجد الرق، هذه الموانع. طيب، الشروط ذكرناها قبل قليل ثلاثة، من يذكرها؟ تفضل. نتأكد من موت المورث حقيقة أو حكما. واحد، حياة الوارث، حياة مستقرة. جميل. العلاقة أو المقتضي للتوريث بينهما، هذه الثلاثة الشروط لا بد منها. ممتاز، تفضل يا شيخ. الآن سنتعرف على أو من قوله فالأركان إذن، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لحظة شيخ مبارك، تفضل. اللي هو إيش المقتضي؟ معناه أن تعرف العلاقة بينهما، يعني ما أستطيع أن أورث أنا القاضي مثلا، لا أستطيع أن أعطي محمد شيء من الإرث حتى أعرف علاقة محمد بالميت، لابد. وإذا عرفت العلاقة سأبحث هل هنالك من حجب محمد أو لم يحجبه مثلا. فهذا يعني أعرف المقتضي أولا وسلم من الموانع وتوفرت الشروط، تفضل، هذا حقك. طيب، إذا لابد من هذه الأشياء الثلاثة: المقتضي للإرث الذي أدى إلى أن يرث محمد، القرابة، ما هي القرابة؟ تتعرف عليها، هل هو من ذوي الأرحام؟ هل هو من العصبة؟ لن يأخذ شيئا إلا بعد ذوي الفروض؟ هل هو من ذوي الفروض؟ سنبدأ به ونعطيه، وهكذا. إذن الأركان ثلاثة، تفضل.
فالأركان ثلاثة إذن: ثلاثة، وارث وهو من انتقلت إليه التركة، ومورث وهو من انتقلت
ومورث
وهو من انتقلت إليه منه التركة.
نعم.
وموروث وهو التركة.
نعم، ممتاز.
إذن عرفنا الأسباب والشروط.
واحد من هذه الأشياء غير موجود، يعني ما في، لن تطرح مسألة، الشيخ لن يقبل منك ولن يستقبل القضية ولن يسمع منك إذا لم تتوفر هذه الأشياء الثلاثة: وين الورثة؟ أين من هو الميت؟ أين المال؟ ما هو المال الذي لديكم؟ يبدأ به الإفتاء أو القضاء في هذه المسألة، بدونها لن يتحدث معك ولن يفتح لك الباب. تفضل.
عرفنا الأسباب والشروط والأركان، وبقي أن نتعرف على الموانع، فنقول
أسباب عرفناها، شروط، أركان عرفناها، ما الذي تركه الناظم أيها الإخوة؟ الشروط والأركان ما تحدث عنها، تحدث عنها البرهاني رحمه الله تعالى، وجئنا بهذه الأبيات بلون باهت هكذا، يعني لون خفيف، حتى بس يعني تعرف أنها ليست من النظم، إن أردت أن تحفظها فتكون قد جمعت بين النظمين، لأن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرى أن البرهانية وإن كانت أقل أبياتا لكنها أتم من الرحبية، وكان يذكر هذا رحمه الله تعالى أن البرهانية أشمل وأخصر، ولذلك عني بها أكثر من الرحبية. الرحبية طبعا أيضا يعني لها مكانتها، وشرحها العلماء الكبار في هذه البلاد وفي غيرها. الشاهد أيها الإخوة، تعرفنا على ثلاثة أشياء: أسباب، أركان، شروط. الآن سنتعرف على الموانع، وقد ذكرها المؤلف في نظمه فقال:
فنقول بالله التوفيق: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. المانع الأول الرق، وهو وصف يكون به الإنسان مملوكا، يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا،
هو لا يتصرف تصرفا مستقلا، وهو كالمال، يعني عندك 3 أو 4 أو 5 من الموالي أو من العبيد مثلا، هذا يعتبر مال أستطيع أن أتصرف فيه بهبة أو بيع ونحو ذلك. تفضل. ودليل كونه،
ودليل كونه لا يورث قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه المباع،
يعني ماله لسيده
المبتاع،
هو ماله لسيده، لو توفي ومعه مال أصلا المال لسيده ليس له. طيب، ولا يورث، هنا أظن لو نضبطها لا يورث أفضل، لا يورث، اكتبوا ودليل كونه لا يورث، وقبلها كلمة ويوهب ويورث، يورث لغيره، الرجل توفي مثلا، توفي السيد سيورث ذلك المولى للعصبة من الأصحاب أو من عصبة الميت، هو سيورث لكن هو لا يورث، لا يعطى مالا. إذن الكلمة الثانية ثقلوا الراء، ودليل كونه لا يورث يعني لا يأخذ المال، لو مات سيده أو مات يعني من هو قريب له وهو يستحق، لو كان حرا يستحق أن يأخذ من ماله، لكنه لا زال في دائرة الرق لن يأخذ المال. لماذا؟ لو أخذ المال انتقل إلى سيده، وسيده أجنبي عن ذلك الرجل، فلا نعطيه، لا نعطيه شيئا، يبقى ماله لمولاه. طيب، أو لسيده الأول، تأتي إن شاء الله الصورة وتتضح بعد قليل. تفضل. إذن قلنا لا يورث، والدليل على أنه لا يورث، لا يورث، لا يأخذ مالا، قوله صلى الله عليه وسلم، تفضل،
من حديث عبد الله بن عمرو: لا يرث القاتل شيئا.
طيب، أسأعد الحديث: من باع عبدا،
أعيده،
أي من باع عبدا له مال،
من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه للمبتاع،
المشتري اشترط أن أشتري فلان ومعه ماله، عنده مثلا حيازة، يعني حاز أو يعني امتلك مالا بصورة من الصور مشروعة، فيقول أشتريه وما معه من مال مثلا، فله ذلك أن يشترط، إذا لم يشترط فيبقى المال للبائع الأول. هذا معنى الحديث. وجه الاستدلال بالحديث ما هو؟ ما الدليل من هذا الحديث؟ أو لماذا استدللنا بهذا الحديث؟ أنه، تفضل،
أنه إذا كان لا يملك المال فلن يملك إرثا، لأنه سيكون لسيده وهو أجنبي بالنسبة للميت.
هذه الصورة أيها الأخوة واضحة؟ واضحة، لأنه لو نقل أعطيناه مالا المال تلقائيا سيذهب إلى سيده، والسيد أصلا أجنبي عن ذلك الميت، فكيف يأخذ مال ذلك الميت؟ لا نعطيه شيئا. طيب، المانع الثاني من موانع الإرث القتل، تفضل.
القتل يمنع الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو: لا يرث القاتل شيئا. وفي المسألة تفصيل نختصره في الآتي: من العلماء لم يفرق بين قتل العمد والخطأ،
من لم
يفرق بين قتل العمد والخطأ سدا للذريعة، لئلا يدعي المتعمد الخطأ.
مفرق منهم من لم يفرق، لأنه إذا فتحنا باب التفريق سيقول أنا والله ما تعمدت القتل، ويعني ما تنضبط المسألة، خلاص ما دام قتلت خطأ أو عمدا لا نعطيك من ماله شيئا، تحرم الإرث. منهم من قال هكذا، عمم حتى لا نفتح الباب وكل يتعذر بأنه أخطأ ولا يدري. طيب، تفضل.
وفرق مالك فقال: يرث القاتل خطأ من تلاد مال المقتول دون ديته، وبه أخذ ابن القيم واستند إلى ما رواه ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما،
يقتل
أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته.
طيب، إذن هنا الأمر منهم من فصل، قال: إن قتل خطأ سيرث من ماله لكن ليس من ديته، الذي يعني من ماله، من تلاد ماله، وهو المال القديم، المال الذي لا يدخل فيه الآن الدية. قتل زيد عمرا، أخوه قتل أخاه، طيب مفروض الآن يدفع الدية، خطأ دفع الدية، دخلت الدية في حساب أخيه المقتول. طيب، أنا قتلته خطأ لكن أنا أيضا وارث، سأرث أخي، أليس كذلك؟ يقولون: ستأخذ من ماله لكن الدية سنعزلها الآن ونعطيك من ماله القديم الأول، أما الدية لن تأخذ منها شيئا لأنك في النهاية أنت سبب في قتله وموته، نرجع نعطيك من الدية التي أنت دفعتها نعطيك إياها مرة أخرى؟ لا، سنعطيك من ماله القديم والدية تعزل، وننظر من يرثه سواك أيضا نعطيه من تلك الدية. أما الدية فلا، أما ماله القديم ويسمى تلاد المال يعني المال القديم هذا سنعطيك منه إن كان قتلك خطأ. طيب هذا معنى الحديث ومعنى كلام أهل العلم في التفصيل، لكن الحديث أيضا لا يصح الاستدلال به لأنه فيه ضعف كما أشرنا هنا في نهاية الحديث. طيب قال العثيمين رحمه الله تعالى تفضل:
وعلى هذا القول فلا بد من قرينة ظاهرة تدل عدم العمد.
إذن إذا فصلنا وقلنا سنتجاوز عن القاتل عمدا ونعطيه لا بد من قرينة قوية تدل على صدقه، وإلا سيدخل في دائرة القاتل عمدا من حيث أنه لا يرث لا نعطيه شيئا. ممتاز تفضل. قال الشيخ وثمة أو هذا خلاص انتهى كلام الشيخ بعدين وثمة قتل تفضل.
ثمة قتل لا يمنع الإرث وهو قتل الصائل وقتل الدواء ونحوه مما يكون مبرر.
نعم أنا أعطيت أخي دواء وأريد علاجه لكن توفي بسبب هذا الدواء أو ربما اعتدى علي وأردت أن أدفعه عني فبدفعي لأخي عني مات، فهذا قتل مبرر يخرج عن دائرة قتل العمد أو الخطأ. حسبك يا أخي الكريم. ومن يقرأ من الإخوة تفضل ينتقل إلى. طيب عرفنا أيها الإخوة الموانع وذكرنا منها ماذا؟ القتل والرق. الآن يأتي اختلاف الدين المانع الثالث وهو اختلاف الدين، اختلف الدين بين الرجلين. تفضل.
طيب قال الشارح وفقنا الله وإياه والحاضرين لرضاه: واستثنى بعض العلماء صورا المانع الثالث والأخير اختلاف الدين كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذا أهل ملتين مختلفتين غير الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. واستثنى بعض العلماء
يعني احتكم إلينا رجلان من ملتين مختلفتين احتكموا إلينا لا نورثهم، هكذا ديننا لا نورث النصراني يهوديا أو العكس. أما فيما بينهم أمرهم يعني فيما بينهم، أما نحن إذا احتكموا إلينا لا نورث الرجلين أحدهما من صاحبه. طيب واستثنى بعض العلماء
صورا كالمرتد قالوا لا يورث ولا يرث.
قالوا يورث ولا يرث
واختاره شيخ الإسلام وظاهر الأدلة لا يؤيدهم كذا أفاد العثيمين.
إذن شيخ العثيمين رحمه الله هنا أيضا خالف شيخ الإسلام في هذه المسألة. شيخ الإسلام يفرق المرتد سنأخذ ماله لكن هو لا يرث شيئا، هو كافر مرتد لكن لو مات أهله يأخذون ماله، كما لو حكمنا على رجل بكفر لأي سبب من أسباب الكفر وحكمنا بارتداد عن الدين ثم مات وعنده تركة أهله يرثونه على كلام شيخ الإسلام. على عموم أو ظاهر الأدلة وعموماتها يقول الشيخ العثيمين لا فرق، ما دام مات مرتدا لا يرث ولا يورث، ماله يؤخذ إلى بيت مال المسلمين والله أعلم. طيب
والآن وقد انتهينا
لا نستطيع أن نفصل كثيرا ولا نستطيع أن نذكر القول الراجح وإنما نمر على هذه المسائل لأنها يعني تعتبر استطرادا في هذا العلم، نحن بس نعرف فقط الآن أن اختلاف الدين مانع من الإرث. طيب تفضل يا شيخ. أي هنا هذه مسألة أخرى، إذا كان بيت المال منتظما سينتقل المال إلى بيت المال، إذا كان غير منتظم يعني هذه مسألة أخرى أيضا، أين يذهب المال، من يتصرف فيه، القاضي ماذا يفعل، هذه مسألة تحتاج طبعا تفصيل وبحث. تفضل.
والآن وقد انتهينا من معرفة الأسباب والشروط والأركان والموانع، وقبل أن نتعرف على الوارثين سنتعرف على ما في الموروث من حقوق متعلقة به.
ما هو الموروث أيها الإخوة؟ المال. ها هناك حقوق تتعلق بهذا المال قبل أن نتصرف فيه ننتهي منها ثم نوزع التركة. تفضل. وأيضا تركها الناظم رحمه الله تعالى وذكرها البرهاني في نظمه، فماذا قال؟
يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثقة.
جميل. تفضل.
به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا ثم بدين مرسلي ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل.
جميل. هذه لو استطعت حفظها جيد، كما قلنا قبل قليل حفظ هذه الأبيات تلم بين البرهانية والرحبية، يعني النواقص فقط جئنا بالنواقص من الرحبية جئنا بها هنا، لو تيسر حفظها جيد. تفضل. فالحقوق المتعلقة
بعين التركة أربعة مجموعة في كلمة تدوم.
تذكروا تدوم وخذ أول حرف حتى تتذكر الأشياء المتعلقة بالتركة. التاء مثلا تجهيز الميت. تفضل.
واحد، تجهيز الميت إن احتيج إليه كثمن ماء وكفن وحنوط وتغسيل وتكفين وحفر ونحو ذلك.
هذه طبعا في بعض البلاد تقوم بها الدولة، يصرف على ذلك من بيت مال المسلمين، يقوم بجميع هذه النفقات، فما تحتاج تدفع فيها شيء، اللي هي تجهيز الميت إلى أن يدفن. طيب، والحنوط ما يستخدم في غسله من طيب ونحوه. تفضل. إذن الأول تجهيز الميت، إذا كان يجهز من قبل بيت مال المسلمين خلاص انتهينا منها. ننظر الآن في المتعلق الثاني من متعلقات التركة.
الثاني قضاء الدين، وهو نوعان: دين متعلق بالتركة كأن يكون بيته أو مزرعته أو أرضه مرهونة. كأن يكون بيته أو مزرعته أو أرضه مرهونة فيقضى الدين ليفك الرهن.
كذلك لما قال الناظم، شوفوا البيت الثاني فوق، لما قال وثق به وجان، هنالك رهن، البيت معلق، هذا البيت لا يستطيع أهل الميت أن يتصرفوا في هذا البيت لأنه مرهون بدين الميت قبل أن يموت، اقترض 20,000 ريال ورهن بيته. طيب الآن نريد أن نتصرف في البيت، وتوفي الرجل عنده 100,000 وعنده البيت، البيت مرهون وعنده 100,000، لابد أخرج 20,000 وأعطيها صاحب الدين حتى أفك الرهن وأرد البيت إلى التركة وتصرف في البيت بعد كذا. إذن هذا لابد منه، أقدمه على أشياء أخرى كما يأتي بعد قليل. إذن فك الرهن لابد منه، تجهيز الميت لابد منه، هذه الأشياء التي يحتاج أن تهي منها أولا قبل أن أوزع التركة. كذلك جان، ما هو الجاني؟ عندي عبد، هذا العبد اعتدى على رجل في يوم من الأيام وفتح رأسه فلقه. طيب، فالقاضي قضى بأرش، أرش الجناية اللي هو ثمن هذه الحادثة، قضى عليه ب5,000 ريال، فصارت في رقبة ذلك العبد 5,000 ريال، لا أستطيع أن أتصرف في هذا الرجل الذي هو صار لي، انتقل إلي، لا أستطيع أن أتصرف فيه من بيع أو هبة حتى أدفع هذا المبلغ لمن اعتدي عليه، خذ 5,000 ريال. إذن فكينا ما على العبد من أرش، وهذا معنى قوله وجان. طيب، إذن سنفك الرهن، أو كذلك يعني هذه الديون متعلقة بعين التركة. عين التركة تركت بيتا لكنه مرهون، فك الرهن أول. تركت 5 مثلا من العبيد أو الجواري، وبعضهن في ذمتي أو في رقبتها مال محكوم عليها من قبل، خلص هذا المال حتى تحرر التصرف في هذه التركة. قلنا من ضمن التركة سواء كان من الموالي أو العبيد أو الجواري أو مثلا الأعيان أو الأموال، كلها تركة، تحررها أولا مما فيها من متعلقات ثم بعد ذلك تتصرف فيها. طيب ممتاز. بعدين الثالث، أو انتهينا عفوا، قلنا الدين نوعان، متعلق بالتركة عرفناه، متعلق بعين التركة تنتهي منه. النوع الثاني من الديون، تفضل.
والنوع الثاني من الديون دين مرسل أو مطلق تعلق بالذمة، كأن يكون في ذمته 1,000 ريال لفلان.
هذا واضح، هذا دين مرسل، أنا علي دين غير الدين اللي أنا رابطة في البيت اللي رهنت البيت، أنا البيت الآن مو مرهون لكن علي أنا بذاتي علي دين في ذمتي، هذا يأتي من حيث الأهمية يعني القوة بعد الدين المتعلق بعين التركة، دين مرسل. طيب انتهينا أيضا من هذه الديون، لابد نقضيها جميعها. ثم
وذهب الأئمة الثلاثة سوى أحمد إلى تقديم الدين المتعلق بالتركة على تجهيز الميت، قالوا لأن تعلقها بالمال صيّر ملكه لماله غير تام.
حسبك، بارك الله بك، هذه مسألة استطردنا فيها قليلا. بعض الناس يقدم قضاء دين المتعلق بعين التركة على تجهيز الميت، لأن هذا المال مدام مرهون أو فيه متعلق بأشياء، يعني عندي مال الآن، عندي بيت تركت بيتا، هذا البيت مرهون، إذن ملكي على هذا البيت ليس تاما، لابد أن يكون ملكي للبيت ملكا تاما، ما دام مرهونا فملكي ناقص، ملكي ضعيف، صحيح؟ فلابد أن أنتهي من الدين هذا أو الرهن وأفك الرهن، بعد ذلك أنظر في تجهيز الميت. لكن على كل حال يعني المسألة هنا يعني خلاف بين العلم، والخلاف فيها يسير، لأن تجهيز الميت يعني لا يكلف كثيرا، ورهن البيت ربما يكون مرهون بمبالغ كبيرة، فممكن نستطيع أن ننتهي من تجهيز الميت أولا، وبعد ذلك ننظر في الديون الأخرى سواء كان دين متعلق بالعين أو كان دين مرسلا. المسألة في يعني فيها خلاف بين أهل العلم. من يقدم؟ ماذا نقدم؟ تجهيز الميت أولا نجهز، أو لا ننتهي من الديون ثم ما بقي من المال ننظر هل يكفي للتجهيز أو لا يكفي؟ طيب لو فكينا الرهن، لو مثلا أو انتهينا من الديون كلها وانتهت التركة ولم يبقى عندي من المال شيء وبقي تجهيز الميت، والتجهيز في بعض البلاد قد يكلف كثيرا، 10,000 5,000 أو أكثر ربما. طيب انتهى المال، قضينا الدين وبقي الميت بدون تجهيز، في هذه الحالة ينظر في بيت مال المسلمين أو أقرب الناس إليه، يعني يحسن إليه من أقربائه، يعطون يقدمون المال لإنهاء دفنه إذا لم يوجد له قريب من بيت مال المسلمين. إذا لم يوجد بيت المال غير قادر، يعني نفتح باب الإحسان والصدق على هذا الميت بدفع ثمن تجهيزه ودفنه، والله أعلم. المسألة على كل حال خلافين إن شاء الله يسير. تفضل.
فإن لم يبق من ماله بعد فك الرهن ما يكفي لتجهيزه.
ننتقل إلى ثلاثة، الوصية بالثلث.
الثلاثة الوصية بالثلث فأقل لغير وارث.
حتى الآن يا شباب ما بدأنا في التوريث، ماذا فعلنا أول شيء؟ تجهيز الميت، قضاء الديون، وماذا أيضا؟ قضاء الدين بنوعيه، بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك سنرى الإرث. طيب إيش ماذا قال في الوصية؟
لقوله سبحانه: من بعد وصية توصون بها أو دين. وإنما قدم الدين عليها في الحقوق كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه الإجماع، قالوا: لأن الدين واجب والوصية تبرع، والواجب أولى بالتقديم.
ممتاز، واضح الفكرة، الواجب مقدم على الوصية، الوصية مجرد تبرع، لكن الدين متعلق بذمة الرجل وسيبقى أسيرا في قبره حتى يقضى دينه. تفضل.
ولعل الحكمة من ذكرها في الآية أولا أن الوصية حيث كانت تبرعا.
قد يستشكل: من بعد وصية توصوا بها أو دين، يعني قدم الوصية في حين أن الدين أولى، طيب لماذا قدمت في الآية؟ يذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذه الحكمة. تفضل.
ولعل الحكمة من ذكرها في الآية أولا أن الوصية حيث كانت تبرعا ربما تساهل فيها الورثة ولا معقب لها، أما الدين فلو تساهل فيه الورثة فله طلابه، فقدمت في الذكر أولا جبرا لها.
ممتاز، إذن تقديمها في الذكر، بس حتى ننتبه، انتبهوا ترى الوصية مهمة لا تنسوها أيها الورثة، فقدمت في الآية لأهمية هذا الجانب، قد تنسى وقد يتناساها الورثة أحيانا، يتعمدون نسيانها خاصة إذا لم توثق، انتهينا راحت الوصية، فقدم ذكرها حتى ننتهي منها أولا. أما الدين فلن يسكت صاحب الدين عن الورثة، سيلاحقهم في كل مكان حتى يأخذ ماله، فقدمت بس لتقوية هذه الوصية، لو لم تقدم لو لم تذكر وينبه عليها ربما تناساها الناس أو نسوها. طيب تفضل.
وحتى لا يدخل النقص على الوصية تخرج نسبتها أولا من كامل التركة.
ممتاز، إذن نخرج الوصية أولا ثم بعد ذلك ننظر، يعني لا ندخل الثلث، تقول أوصى بالثلث وتدخل معه الفروض الأخرى، ثلث وربع للزوجة ونصف للبنت وتقسم، لا هكذا سيؤثر على الوصية. أخرج الوصية أولا من إجمالي المال، عنده 3 مليون أوصى بالثلث، طلع المليون أولا، لو دخلت الفروض الأخرى معه قبل أن تخرج الثلث سيتأثر الثلث، سيقل عن المليون، لا أخرج المليون أولا ثم الباقي 2 مليون أدخل فيه بعد ذلك إيش الفروض، الفروض وتقسيم التركة بعد إخراج الثلث كاملا من أصل المال حتى لا يتأثر. تفضل.
ثم يقسم الباقي على الورثة ويكون النقص عليهم، مثاله: توفيت امرأة عن زوج وأخت وقد أوصت بالثلث، وللوصية تفاصيل تذكر في باب الوصايا. الرابع الميراث، ويبدأ فيه بأصحاب الفروض وما بقي فللعصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
طيب الحديث ألحق الفرائض، نبدأ بالفرائض الآن، خلاص انتهينا من الحقوق التي ذكرت، الآن سندخل في الإرث، الإرث أيضا سنقدم ناس ثم بعدهم أناس آخرون، نقدم من؟ أصحاب الفروض، ننتهي منهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، الباقي لأولى رجل ذكر. طيب قولنا ذكر هذه يعني حتى لا يذهب الذهن إلى قولنا رجل مثلا تغليبا، لأن الرجل يذكر أحيانا تغليبا ويدخل فيه المرأة، صحيح؟ إذا قال مثلا: إن الرجل لا يقول أو لا يقوم أو لا يفعل أو إلى آخره الأحاديث الواردة فيه، المقصود به الرجل والمرأة، الحكم الرجال والنساء، لأن النساء شقائق الرجال، فإذا قال الرجل أحيانا في بعض الأحاديث قد يفهم الشخص أن الرجل هنا قيلت وذكرت تغليبا ويدخل النساء معهم، نقول هنا لا، لأولى رجل ذكر. إذن سنقدم بعد الفروض العصبات وهم الذكور، وسنتعرف شاء الله على العصبات بعد ذلك. إذن إذا انتهينا الفروض سنبدأ بأقرب الناس إليه من الذكور، وأقرب الناس سنتعرف عليها من جهة البنوة، من جهة الأبناء، ثم بعد ذلك من جهة الآباء، ثم بعد ذلك جهة الإخوان، ثم ننظر في الأعمام، فيها ترتيب نتعرف عليه إن شاء الله فيما بعد. انتهينا من أيها الإخوة التوزيع، عرفنا الحقوق المتعلقة بالتركة انتهينا منها، ثم انتقلنا للإرث، وفي الإرث بدأنا بالفرائض، انتهت الفرائض، بقي منها شيء سنعطي العصبات، لم يبق منها شيء نقول العصبات مع السلامة، ما عندكم أو ما لكم عندنا شيء، حتى لو كان أباه، حتى لو كان أخاه، حتى لو كان الابن، وإن كان الابن طبعا لا يسقط، لا غير الابن، ابن الابن مثلا أو بنت الابن، هؤلاء مثلا في منزلة الابن وهم في منزلة العصبة أو هم عصبات، لكن ليس لهم شيء إذا لم يبق شيء من التركة، وإن كانوا من أقرب الناس إليه سوى الابن فإنه لا يسقط. طيب الآن أيها الإخوة سنتعرف على الوارثين من الرجال وهم 10، هل تنشطون للاستمرار أو نقف؟ انتهى الزمن، في بعض الأخوة يمكن عنده ارتباط. طيب احنا متفقين على كل حال ساعتين بينهم ربع ساعة استراحة، هل انتهت الساعتين؟ انتهينا. طيب خلاص إذن سنقف إن شاء الله، وعلى كل حال 35 تحفظ، شرحت أو لم تشرح غدا إن شاء الله نسمعها منكم بإذن الله تعالى، ونكمل الشرح، وربما استطردنا في بعض المسائل، غدا سيكون الشرح إن شاء الله أخصر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم حضوركم واستماعكم.